كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان حلقتنا لهذه الليلة مشاهدين الكرام آداب الاستئذان وأحكام، موضوع جدا في أمس الحاجة نحن وخصوصا في هذا الزمن. نرحب بكم مشاهدي الكرام مشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي تظهر تباعا على الشاشة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، رئيس قسم الشريعة بجامعة أم القرى. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور خالد.
حياك الله أبو عمر، مرحبا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام.
يا مرحبا فيك. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، لدينا سؤالا تفاعلي يقول: أذكر بعض آداب الاستئذان التي تحرص على تعليمها أبنائك، وهل تجدهم يعني يمتثلونها؟ اكتب هذه ما ترونه في وسائل التواصل في الفيسبوك أو تويتر، وبإذن الله عز وجل نتناقش مع ضيف حلقتنا. إذا كان لديك سؤال أو أشكت عليك مسألة معينة في الاستئذان وأحكامه، بإذن الله عز وجل ضيف حلقتنا سيجيب عن جميع استفساراتكم وأسئلتكم. حياك الله دكتور. دكتور، في البداية يعني موضوع جدا نحن في مس الحاجة له، لأن الشريعة أتت لحرمة البيوت وتعظيمها. في البداية نريد أن نعرف المشاهد دكتور يعني ما المراد بالاستئذان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نحييك أخي وأحيي الإخوة من المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء موفقا مباركا، وأن يرزقنا فيه حسن القول. قبل الحديث حقيقة عن معنى الاستئذان، لابد أن نعلم أن الله تعالى امتن على عباده بهذه البيوت. جميل. ولذلك العلماء يقولون بأن البيوت تستر ما وراءها من العورات، كما أن الثياب تستر عورة الجسد. جميل. فالإنسان كما تعلم لو جاءه أحد إلى منزله أو إلى داره من غير ترتيب ومن غير استعداد، رأيت أنه يبدأ يرتب في الدار ويجهز استعدادا لدخول هذا الرجل أو هذا الزائر، لأن المرء لا يحب أن يدخل عليه أحد إلا على أكمل صورة. والله جل وعلا امتن علينا بهذه البيوت حيث جعلها لنا سكنا، وهذه البيوت هي سكن استقرار وراحة، فمن نعمة الله تعالى علينا هذه البيوت. ربما المرء في هذه الحياة وفي أعمالها وتسارعاتها لا يشعر ببعض النعم التي يمتن الله تعالى يمتن الله جل وعلا بها عليه. من هذه النعم التي جاءت في سورة النحل سورة هذا البيت استقرار السكن، فأنت إذا استقريت في دارك وسكنت ومكثت في هذا الدار عزيت إلى مكان سكينة وسرور ودعة، فيكون هذا المكان هو ملك لك ولو كنت مستأجرا، فأنت لحق بالاستمتاع به، أنت لحق بالمكث به، تتخفف من ثيابك، تتخفف من زينتك، فلذلك الشريعة جعلت له حرمة. ولعلك لا تستعجب أن الاستئذان كان موجودا في الجاهلية
قبل الإسلام،
وفي صدر الإسلام أيضا كان موجودا، لكن الإسلام أرسى دعائمه وأكده وجعله من شرائع الدين، وهذا أمر ينبغي أن نهتم به جيدا. الله جل وعلا قال في آيات الاستئذان: كذلك يبين الله لكم آياته، فجعل الاستئذان من آياته التي نسبها إلى نفسه سبحانه وتعالى، فهذه آيات سبحانه وتعالى شرعها وبينها واختص بها سبحانه وتعالى. ولذلك لما كانت هذه الآيات منه سبحانه وتعالى فقد جاءت على التمام على الكمال، لذلك قال سبحانه وتعالى: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فهذا الاستئذان وأداب الاستئذان أحكام الاستئذان هذه من الخيرية لهذه الأمة. كانوا في الجاهلية يستأذنون ربما أحسنوا الأدب وربما أساؤوه. الشريعة لم تترك هذا لأمزجة الناس، أنت تعلم أبا عمر الناس يختلفون، منهم من هو صاحب ذائقة حسنة وطيبة يعرف متى يدخل ومتى يخرج ويعرف متى يأتي وكيف يستأذن، ومن الناس من لا يحسن ذلك. الشريعة لم تترك هذا لأهواء الناس، إنما جعلته بتوجيه رباني. وذلك نقصد بالاستئذان هو شيء يتقدم على دخول المرء للدار، لأن الإذن في أصل الإعلام وأذان من الله ورسوله، فالمستأذن يعلم صاحب الدار أنه آت إلى داره. وهذا الاستئذان الله تعالى سماه في كتاب الكريم استئناس، فهو يحمل أكثر من معنى. فالمستأذن يأنس به صاحب الدار، لأن المرء وأنت تشعر بهذا، لو دخل عليك امرؤ فجأة فترى أن المرء يرتبك ويفجع من هذا الداخل. ولذا سمي هذا الاستئذان استئناسا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فهذا إعلام واستئناس واستئذان يشعر به القادم صاحب الدار أنه موجود، فهل يؤذن له بالدخول أو لا يؤذن له؟ الحق لصاحب الدار في الإذن من عدمه.
جميل دكتور، صراحة مقدمة رائعة في الاستئذان. دكتور، عندما تجد الشريعة عندما يعني تأمر أي أمر ومن ضمنها الاستئذان، لا تأمره سدى، إنما هناك حكم معينة شرعتها الشريعة. الاستئذان دكتور يعني لماذا شرع في شريعتنا؟
أحسنت، هذا سؤال مهم جدا. ونحن قدمنا أن الاستئذان كان موجودا ويعرفه العرب. جميل. الشريعة جاءت بأدابه وجعلت فيه الخير. الله تعالى قال: ذلكم خير لكم. جميل. ففيه خير عظيم من هذا الخير الذي نحن نعلمه، وربما ثمة خير لا نعلمه ولا نحيط به علما، لكن من الخير الذي نشاهده ونعلمه ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذا من أهم الأمور التي من أجل شرع الاستئذان.
يعني الأولى غض البصر.
البصر، البصر حتى لا يقع على عورة.
يا سلام.
هذا أولا، وأيضا حتى لا يقع على أمر مشين، ليس عورة بمع العورة الشرعية التي يحمل النظر إليها، بل هذه الدار كما قلت من قبل يستر ما وراءها كالعورة، كما أن الثوب يستر ما وراءه. فلذلك المرء من الدار هذه حق له، فمن أراد أن يجترع على هذه الدار من غير إذن فقد تعدى محارم الله. ولذلك في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت بيده حديدة مدرة، وهي مثل التي تستعملها المرأة لتجمع الشعر على بعضه، فطلع رجل على النبي صلى الله عليه وسلم من ثقب الدار، فقال عليه الصلاة والسلام: لو علمت باطلاعك لفقأت بها عينك. وإنما جعل الاستئذان لأجل البصر. وهذا الأمر مهم جدا، وهذه عقوبة الشريعة جعلت، أو بالأحرى هذا دفع له وليس عقوبة. إذا لو قلنا عقوبة يعني هذا أن كل من نظر إلى دار من غير إذن أنه تفقع عينه، هي ليست عقوبة، هذا دفع للصائل. فإذا صال امرؤ على دار ونظر إليها فإنه يجوز لصاحب الدار أن يفقع عينه، وهذا وتكون هدرا. فأمر بهذه المنزلة أن تجعل الشريعة فيه فقع العين وتذهب هدر، التي هذه العين في الشريعة ديتها نصف دية الآدمي وبأكمله، وتجعل هذه العين هدرا لأن صاحبها قد اطلع بغير إذن، يدلك على أن هذا الاستئذان شرع لما أمر عظيم.
وإذا تأكيد لحرمة البيوت دكتور،
هذا حرمة الدار، حرمة العورات، كذلك لما ذكرناه من قبل الاستئذان فيه استئناس يدفع الوحشة. فأنت إذا أخبرك امرؤ وطرق الباب فأنت تستعد لدخوله وتأنس بدخوله، وأنت لا يروعك شيء كالداخل عليك بغير إذن. وإن المرء إذا استأذن وقال: السلام عليكم أنا فلان، فعرفك بنفسه، فأنت بهذا تأنس به. ولذلك من الله تعالى قال: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فعبر عن الاستئذان بالاستئناس لأن الداخل يأنس بهذا الذي قد استأذن، بخلاف ما لو دخل من غير استئذان. فلذلك هذا السؤال مهم جدا، لأن الحكمة ليست فقط من أجل البصر.
جميل.
فربما ظن أنها من أجل البصر، وعلى هذا يقول: إذن لا يحصل الاستئذان إذا علمت مثلا أن الدار لا أحد فيها. وهذا غير صحيح، بل الدار لا حرمة لو كان أهلها ليسوا فيها، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا. فالله تعالى نهانا عن الدخول حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا كما سيأتي ذكره إن شاء الله.
جميل دكتور، دكتور يعني تتفل الآن بينت لنا الحكمة من أداب من الاستئذان والشريعة، ما يعني ليس فقط إنما من أجل البصر، إنما أمور أخرى ذكرتها الشريعة. نعم. حرمة البيوت وتعظيمها، وأيضا ستر العورات وغير ذلك من الحكمة ذكرتها. دكتور يعني هل هناك صيغة معينة للاستئذان ولا هناك عدة صيغ فيها؟
لا، من رحمة الله جل وعلا في هذه الشريعة أن الأمور التي مبناها على مصالح الناس وعلى تعاملاتهم
جميل.
لم تجعلها الشريعة محصورة مقننة لا يتجاوزونها، بينما ما كان في تعاملهم مع الله جل وعلا فله صيغ وألفاظ لا يتجاوزونها. فأنت مثلا ترى أنك في الصلاة تدخل في الصلاة بقولك الله أكبر، ولا يحل أن تقول بدأت صلاتي.
جميل.
ولا يمكن، لأن هذه عبادة ومعاملة بينك وبين الله جل وعلا. لكن ما يكون بينك وبين الناس الشريعة جعلته إلى أعرافهم، لأن أعراف الناس متبدلة،
يعني يرجع للعرف.
للعرف السنة جاءت بأشياء وألفاظ معينة لابد منها، هذه فيها حق لله جل وعلا سنذكرها إن شاء الله. لكن ثمة أمور أخرى هي تتناسب مع تجدد حياة الناس وتطور معيشتهم.
جميل.
فمن ذلك مثلا إذا أردنا نقول صيغ الاستئذان، الله جل وعلا في كتاب الكريم بين لنا الصيغة، قال حتى تستأنسوا وتسلموا، وهذه الواو للتشريك، يعني ليست لكونك تستأذن ثم تسلم، بل بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فقد جاءه رجل ودخل عليه غير أن يسلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويستأذن ويسلم. واستأذن رجل عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال أهلج، كاستئذان أهل الجاهلية من قبل. ذلك ابن عمر رضي الله عنه لما استؤذن عليه غير سلام قال نبه المستأذن أنه على استئذان الجاهلية وأنه ليس على استئذان الإسلام. الإسلام علمنا الأدب، إذا أردنا أن نستأذن أن نبدأ بالسلام.
جميل.
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لخادمه قل له السلام عليكم أدخل، فإنه لم يحسن أن يستأذن، فسمع الرجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الخادم، فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك السلام هذا حق لله جل وعلا، لا يمكن أن نتركه ونقول يتبدل، لا يمكن. لكن أدخل هذه ممكن يقول أدخل، هل تأذن لي، هل تسمح لي.
طيب أفهم من كلامك دكتور أن السلام يقدم على الاستئذان؟
هذه السنة. نعم. هذه السنة، فيقدم السلام ثم يستأذن الطارق. وهذا أيضا ليس له كما قلت صيغة معينة. اليوم مثلا مع بعد تعلم في السابق ربما إذا طرقت الأبواب الناس جلوس في مكان قريب
غريب منها. نعم.
اليوم تعلم الناس عندها فناء في غالب الناس في دورهم، وربما كان المنزل في الطابق العاشر والمستأذن في أسفل يستعمل جهازا كهربائيا للاتصال والاستئذان. فكيف يستطيع أن يتحدث؟ فربما لا يكون فيه إمكانية الصوت والحديث، فيكون الاستئذان عن طريق طرق هذا المنبه الكهربائي الذي يسمى الجرس مثلا.
الجرس. نعم.
أو أجهزة أخرى التي يستأذن من خلالها. فإذا استؤذن من خلال هذه تأتي بعض الأحكام كالاستئذان ثلاثا كما سيأتي إن شاء الله في بياني، ويصبح صاحب الدار إذا استؤذن عليه باللفظ فإنه يرد باللفظ أدخل تفضل حياك الله، وإن استؤذن عليه أو بالفعل بفتح الدار، وإن استؤذن عليه مثل هذه الأجهزة الكهربائية فيكفي أن يفتح له الباب.
فتح الباب هذا إذن.
يعتبر إذن لا شك.
جميل.
لأن الإذن ليس محصورا كما سيأتي إن كان أردت أن أتحدث عنه، ليس له صيغة واحدة كذلك الإذن.
ممتاز دكتور، يعني أدب رباني قال وإن لم يؤذن يعني
وإن قيل لكم ارجعوا
فارجعوا. طيب ما أذن له هل يرجع؟
ولا المستأذن له ثلاث أحوال. يعني في بدء الأمر المستأذن يستأذن على أي دور؟ العلماء يقولون الله تعالى قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا.
جميل.
فكل بيت ليس لك الأصل فيه وجوب الاستئذان، ولا يستثنى من هذا الشيء، إن كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد، وإن كان فيه أحد ولك فيه متاع أو ليس لك فيه متاع، إن لم يكن فيه أحد وليس لك فيه متاع أو لك فيه متاع أو حاجة، حتى لو جئت إلى بيت رجل ونسيت عنده هاتفك مثلا، نسيت هاتفك أو ورقة أو نسيت شيئا من أمرك، ليس لك الحق في الدخول، وإن لم تجد تقول لي متاع في هذه الدار. البيت الذي له أهل يسكنونه له حرمة. ثمة بيوت هذه البيوت للناس فيها متاع وهي ليست لأحد، وهذه البيوت التي ليست مسكونة لأحد مثل العلماء يقولون الأماكن العامة كالفنادق والمتاجر والأسواق، يعني إذا أتيت إلى سوق ما يحتاج أن دخول المتجر تطرق الباب وتقول السلام عليك ما أدخل. هذه أصلا هي وضعات للناس
مثل قاعة الأفراح دكتور.
نعم هذه الأماكن المعدة للجميع. قاعة الأفراح ربما يكون ثمة استئذان إذا كانت خاصة لكن إذا كانت مفتوحة هذا ما يحتاج إلى استئذان. لكن الأماكن العامة كالأسواق كالفنادق كالاستراحات التي تكون للناس يستريحون فيها، الحدائق، ما يحتاجت المرء يقول السلام عليكم أدخل أجلس. هذه أماكن عامة إذا كان الإنسان فيها متاع وله فيها مستمتع وحاجة. المتاع من يكون لك فيه حاجة عينية أو حاجة حسية أو معنوية أنت تستريح وتستمتع بها أو تقضي منها حاجتك، فإنك لا يلزمك الاستئذان إن لم يكن لها ساكن يسكنها. أما إذا كان المرء ساكنا في داره فإذا استأذنت فلصاحب الدار ثلاثة أحوال: إما أن يأذن لك وقد تقدم هذا معنا، وإما هو أن يحصل ما سألت عنه يا أبا عمر من قوله من رده، يعني يرده يقول له ارجع فأنا والله مشغول. والحقيقة أن هذا من مما تعلمنا به الشريعة أهمية تنبهنا به لأهمية الصراحة المؤدبة المهذبة. كثير من الناس ستركي يغفلون عن الصراحة ويواربون ثم يجدون في قلوبهم حرجا شديدا أو تفوتهم مصالح دنياهم وأخراهم
بسبب المجاملة،
بسبب المجاملة التي ليست في محلها، فتجده مشغولا فيأذن لهذا الرجل بالدخول ويحصل له بغض له في قلبه وربما اغتابه بعد خروجه ويحرجه بهذا الجلوس. ولو كان صادقا معه مصارحا له لما ضره ذلك شيئا. ولذلك لو أن الناس اعتادوا الصراحة مع بعضهم ولا ذهبت عنهم الظنون الفاسدة، لأنهم يتعودون على قول الحق وعلى قبوله. ولذلك وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم أطهر وأطيب، أطيب لكم في دنياكم فلا أحد يتحدث في عرضكم، أطيب لكم في أخراكم فهذا يرفع درجاتكم، أطيب لكم كذلك في سمتكم فلا تكونوا ثقلاء على الناس وهو أطيب لك. ولذلك قال العلماء من وجد في نفسه شيئا إذا قيل له ارجع فهذا في الحقيقة استكبر على الحق، لأن الذي أذن لذلك الرجل بقول ارجع هو الله عز وجل. ومن هنا أخذنا قاعدة مهمة جدا وهي أن المرء لا ينبغي له أن يغضب على ما ليس له بحق. بمعنى أن المرء كثيرا من الناس تجد أنهم يجدون في نفوسهم حرج ويغضبون من غيرهم فيما ليس لهم به حق. ولذلك هل دخول الدار من حق الزائر؟
ليس من حق،
يعني هو حق لصاحب الدار إما أن يأذن وإما أن يرفض، فإن قبل فقد أذن لك بحقه وإن ردك فإنه لم يمنعك حقا لك إنما منعك شيئا من حقه. ولذلك لا ينبغي لك أن تغضب عليه. وإذا علمنا هذا نفهم أن كل من لم يمنعنا شيئا من حقوقنا لا غضب لنا عليه. جميل. الذي نغضب عليه من يمنعنا الحق الذي لنا، أما من يمنعنا الحق الذي له فهذا فضل إن شاء أبداه وإن شاء منعه وترك.
دكتور أنا حتوقف معك في النقطة لأن أحيانا تحدث شيء من الخلاف رب القطيعة بسبب هذا النقطة فارجعوا. هل دكتور ممكن أحيانا عدم المصداقية فيما بيننا، تجد مثلا إذا هذا رد المستأذن عندما يأتي ويريد أن يدخل عندما يرده، لأن هذا الشخص ربما تعرض لمواقف أخرى ورد ناس لم يكن صادقا فيها فقاس ظنه السيء على هذا الإنسان ربما يكون صادق في عدم أنه مستعد لاستقباله، فتجد أنه يسيء الظن فيه لأنه لم يكن صادقا في مواقف أخرى وبنى هذا الحكم على الناس الآخرين.
إذا ساء في المرء ساء ظنونه صدق ما كان يعتاده من التوهم، هذا ربما يكون سببا من الأسباب الجهل بالسنن والآداب. وأيضا ينبغي الإنسان إذا ورد أن المستأذن ربما لا يعقل هذه السنة ولا يستوعبها، مثلا لو جاءك رجل من قريتكم من باديتكم ورجل كبير في السن ولو قلت له ارجع لربما أقام عليك القبيلة كاملة ووجد في نفسه عليك
هنا
شيئا.
تراعي الأحوال دكتور،
هنا ربما الإنسان يراعي، لكن نقول لهذا الرجل ينبغي أن تتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويجب أن تعمل هذا أزكى لك. وكان بعض السلف يتطلب هذه السنة، يعني يرجو أن يستأذن على صديق له وعلى أخ له ليرده ليحصل له تلك التزكية من الله جل وعلا. هؤلاء علموا ما عند الله عز وجل. لكن المرء أيضا ينبغي له أن يراعي حال الناس. إذا رأيت أن هذا الرجل ربما أخذ في نفسه فلا يسعك أمر ثالث وهو أن تسكت، فإن المستأذن إما أن يجاب بالدخول وإما أن يمنع وإما أن يسكت صاحب الدار. إذا سكت صاحب الدار فهذا يكفيه، ليس بالضرورة أن تجيب وأن تقول له لا أذن لك، بل يكفيك أن تسكت، ولأنه إذا استأذن وتعلم آداب الاستئذان، إذا استأذن ثلاثا لا يمكنه أن يزيد على ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله. جميل. ويرجع
دكتور، موضوع الهاتف عندما الحين تتصل بشخص وما يرد، يعني هل هذا يدخل في
يعني من أهل العلم من يلحق الهاتف بالاستئذان في الدور؟ والحقيقة هذا الحاق بعيد، لكن الهاتف في أصله فيه من حيث العموم والجملة له الآداب التي جاءت بها الشريعة. والذي يلحق به ربما من الإذن في خصوص هذه المسألة أنه ليس من حق المتصل أن يجيب عليه المتصل به. يعني الآن صار الزائر، هل من حقه أن يؤذن له بالدخول؟
ليس
من حقه. المتصل كذلك ليس من حقوقه الشرعية أن يجيبه المتصل به. فإذا كان هذا ليس بحق له فهذا أزكى له إذا قال له ارجع. فهذا من الآداب أيضا التي ينبغي أن يحرص عليها، فلا يكون حقا على امرئ أن يرد. فليس لك الحق أن تعاتب. يعني بعض الناس إذا اتصل بك مرة وما ردت عليه تجده في الاتصال آخر نصف الاتصال هو يعاتبك على عدم ردك في الاتصال الأول.
صحيح.
من كمال عقل المرء ألا يعاتب أحدا لم يرد عليه. فهو لو كان فارغا في ذلك الوقت أو كان عنده قدرة على الرد عليك لا أجابك. بل لو كان محبا، حتى لو هل تريد أن يقول لك لا أحب أن أحدثك؟ من تمام العقل أن المرء لا يغضب، لأنه يكون مشغولا، يكون في وقت غير مناسب، ربما يكون مهموما. أنت تعلم اليوم الناس
أو عنده مسألة مشغلته،
نعم، أو يكون عنده قلق أو هم أو عمل، وربما يكون هو لا يرغب في الحديث معك. هل تريد أن أصارحك بمثل هذا؟ فبعض الناس يلجئ نفسه لموضع الحرج. فلهذا حتى الهاتف ينبغي الناس أن يعلموا أنه ليس من حقوقهم المكتسبة أن يرد على اتصالاتهم. وكما أن الاستئذان فيه استئناس، يمكن للإنسان أن يستأنس من صاحب الهاتف ببعث رسالة مقدمة أنه يرغب بالاتصال به في الوقت المناسب. هذا من الأدب الجيد والطيب.
جميل دكتور، يعني إحنا لن تكلمنا عن الاستئذان الناس الغرباء وهكذا، ندخل موضوع الزوج والزوجة. الاستئذان على الزوجة دكتور بالنسبة للزوج في الشريعة، هل هناك يعني شيء يحث عن أن الرجل لا يدخل حتى يستأذن؟
طبعا هو الاستئذان في جانبين. العلماء يقولون في استئذان عام واستئذان خاص.
جميل.
العام الذي يكون في دخول الناس من خارج الدار إلى الدار.
جميل.
الاستئذان الخاص في داخل الدار، يكون بين أهل الدار، بين ربما يكون هل ثمة استئذان بين الزوج وزوجه، بين المحارم. أما الاستئذان من خارج الدار، الاستئذان العام، فالمرء إذا أتى إلى بيته لا نقول له استأذن ثلاثا فإن أجبت وإلا خرج، لا، بل هذا داره ويدخل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة رضي الله عنهم إلى خلق وأدب، أنهم إذا جاءوا من الليل أن لا يدخلوا حتى يؤذنوا أهلهم، فحتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. فالمرأة ربما إذا غاب زوجها عنها مدة لا تهتم بنفسها، فإذا ما بلغها الاستئذان، واليوم الحمد لله سهل، ربما إذا قارب الدخول يتصل بهم أو يبعث رسالة أنه سيدخل بعد أنه سيصل بعد قليل، فهنا تستقبله المرأة. وكذلك لا ينبغي المرأة أن يأتي فجأة يتطلب عثرات أهله، فالاستئذان فيه أدب رفيع، لكنه هذا من باب الأدب ليس من باب الوجوب. ولذلك من أعظم مقاصد الاستئذان البصر. الزوج والزوجة ليس بينهما عورة، فلو أنه دخل على زوجه من غير استئذان لم يفعل محرما، لكنه ترك أدب من الأداب الطيبة التي هي كما ذكرنا الاستئذان استئناس. فدخوله بغير استئذان ربما يكون فيه رؤية للزوجة على عدم حال تناسبه، فيستأذن هذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب.
جميل.
أما بقية المحارم إن أردت يعني أن
دكتور نعم. طيب داخل البيت بالنسبة للمحارم، مثلا المحارم تعرف الأبناء لهم غرف خاصة، البنات لهم غرف خاصة، هل هنا أيضا يشرح فيها استئذان
الوالدان؟
الوالدان
نعم، هل يدخل المرء على أمه بغير استئذان؟ جاء في ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أراد امرؤ أن يستأذن، قال استأذن على أمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال استأذن على أمي، قال نعم. في الثالثة قال أيسرك أن تراها عارية؟ فلا يسر المرء أن يرى أمه عارية، ولذلك الدخول على الوالدين وعلى غيرهم لا يجوز لمن بلغ. والله جل وعلا بيّن في آية الاستئذان ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين بلغوا الحلم منكم
والذين لم يبلغوا الحلم منكم.
نعم منكم. فهؤلاء الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاثة، في ثلاث عورات يجب أن يستأذنوا. فعلمنا من ذلك، فإذا بلغوا هؤلاء فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فيكون الاستئذان واجب، يكون واجبا كما يكون على البالغين. فالبالغ في دخوله على والديه، على أخته، يجب أن يكون هذا الاستئذان في جميع الأوقات، بخلاف الأطفال المميزين وملك اليمين. طبعا الخادم اليوم لا يلحق بملك اليمين، الخادم يستأذن في كل وقت لأنه أجنبي، بل ربما يكون الاستئذان في حقه أشد من حق أهل الدار. فمن كان من الأطفال لم يبلغ وكان مميزا يجب أن يعلم أداب الاستئذان، فلا يدخل على والديه خصوصا في الأوقات الثلاثة إلا باستئذان، وهذا واجب. يعني الله تعالى نفى الجناح في غير هذه الأوقات، فدل على أن في هذه الأوقات فيه جناح الدخول بغير الاستئذان، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، لأن هذه الأوقات الناس دخلوا فيها للنوم يتخففون من ثيابهم، تضعون ثيابكم. فالمرء لا يسره أن ينظر إلى عورة محرمه، وهذا حقيقة معنى عظيم للشريعة. إذا كانت الشريعة نهت عن الدخول حفظا للعورات، فكيف اليوم يسهل على بعض الناس أن يتحركوا في دورهم، بل والله المستعان في أسواقهم، وهم قد كشفوا عوراتهم؟
نقطة مهمة دكتور،
هذا أمر حقيقة. الله جل وعلا منع الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم من الدخول حفظا للعورة، ثم يأتي المرء ويتحرك في بيته طيلة اليوم وهو كاشف لعورته أو في الأسواق، وهذا حقيقة مما بلي به الناس ومما أضاعوه من الاستئذان الذي هو من آيات الله جل وعلا.
نقطة مهمة دكتور في موضوع أنك صراحة ترى مناظر يعني لا تسر الناظرين قبل أن تكون هي مخالفة للذوق العام الذي يجرمها القانون، أن الشريعة نهت عنها. يعني تجد أن ينزل إلى السوق مكان عام فيه الأطفال الصغار وفيه النساء وفيه الرجال، ثم يعني يلبس ملابس أنت كرجل تستحي أن تنظر إليه فيها.
صحيح. وذلك أنا أقول لك إذا الله عز وجل نهى الأطفال لم يبلغوا الحلم من الدخول لأن الوالدين يضعون ثيابهم ويتخففون ويتقع عينه على عورة، فكيف يتجاهر الناس وبكشف عوراتهم في مجامعهم أو في للأسف بعض الأسر ربما يحصل تساهل بكشف العورة؟ هذا كله من البعد عن كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
يأثم الدكتور اللي يكشف عورته ينزل في الأماكن العامة؟
لا شك إذا كانت هذه من العورة التي يحرم كشفها يأثم من بدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في البهز بن حكيم قال احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينك. قالوا يا رسول الله أحدنا يكون خاليا؟ أحدنا يكون خاليا؟ قال فالله حق أن يستحي.
الله أكبر. ذكر الدكتور صراحة نقاط جدا مهمة يعني بينتها فيها هذه المحاور. نكمل باقي المحاور بس نستأذنك في فاصل دكتور.
لا بأس.
مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
قال تعالى
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
من إكرام الله تعالى للإنسان أن شرع له الاستئذان وأكد آدابه حفظا لخصوصيته وتعظيما لحرمته، ومن هذه الآداب أن يختار الوقت المناسب للزيارة، أن يستأذن ثلاثا ولا يزيد عليها، فإن أذن له وإلا رجع. ألا يجعل استئذانه متواصلا، بل يجعل بين كل استئذان وآخر وقتا يسيرا. ألا يستقبل الباب بل عن يمينه أو يساره. أن يخبر المستأذن باسمه عند الاستئذان حتى يعرف. إذا تبين للمستأذن أنه قد أحرج صاحب البيت فلينصرف ولا يدخل. أن يلقي السلام على أهل البيت إذا دخل. والاستئذان يكون أيضا على المحارم، لئلا يكون في الدخول دون إذن انكشاف لعورة أو اطلاع عليها. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وإنما شرع الاستئذان لما فيه من فوائد تعود على الفرد والمجتمع، منها ترضية النفوس وحفظ الحرمات، رفع الحرج عن المستأذن والمستأذن عليه، إتاحة الفرصة لصاحب البيت أن يستر عوراته وما يكره أن يطلع عليه، إشاعة الاطمئنان في المجتمع حيث يأمن الإنسان عدم اقتحام بيته إلا بإذنه، سد الذرائع كي لا يقع البصر على ما لا يحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. عنوان حلقتنا هو آداب الاستئذان وأحكامه. في هذه الحلقة ضيفي وضيفكم هو الدكتور خالد بن عيد الجريسي. نحن طرحنا سؤالا تفاعليا مشاهدينا الكرام، وقلنا هناك يعني بعض الآداب لو تذكرها لنا، وهل تعلم أبنائك وأطفالك هذه الآداب؟ وأيضا كذلك هل تجدهم يمتثلون لهذه الآداب؟ اكتب ما تراه مناسبا. وإذا كان لديك سؤالا أو استفسارا، أرقام التواصل والمشاركة تظهر لكم تباعا على الشاشة، وضيف حلقتنا يرحب بأي استفسار يجيب بإذن الله عز وجل عليكم. دكتور، نحن بعد أن بينا الاستئذان وتعريفه وبعض الأحكام، هناك آداب دكتور الاستئذان، نريد يعني نعرف هذه الآداب.
نعم، إذا كان الاستئذان في أصل مشروعيته على الوجوب وقد صرح بذلك العلماء رحمهم الله، فالاستئذان بذاته واجب، لكن طريقته وكيفيته هذه جاءت فيها سنن وآداب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما سبق ذكره من كون الداخل إذا أراد أن يستأذن أو الطارق ينبغي له أن يسلم أولا، وقوله عز وجل حتى تستأنسوا وتسلموا، هذا الواو لا تقتضي ترتيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل الاستئذان أن يقول السلام عليكم أدخل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو بكر الصديق فقال السلام عليكم أيدخل أبو بكر، السلام عليكم أيدخل عمر، السلام عليكم أيدخل عثمان، فكان الصحابة رضي الله عنهم يستأذنون عن النبي عليه الصلاة والسلام ببدء السلام، هذه السنة، فيسلم. وهذا من الآداب. من الآداب أيضا أن الطارق إذا طرق الباب يطرقه بأدب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد أن أبواب دور النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطرق بالأظافير بالأظفار، من أدب الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا كانت اليوم تستعمل هذه المنبهات الكهربائية تعلم أن قرعها بشدة ربما يكون مفزعا جدا. وكما أسلفنا أن الاستئذان استئناس، فيه مع الاستئناس، فربما يحصل في استئذان بعض الناس فجائع لا تكون استئناسا إنما تكون شرا وبلاء، فيطرق طرقا مفجعا. وذلك من الأدب أن يطرق الباب بهدوء. والاستئذان ثلاثا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أوذي لك وإلا فرجع. طبعا ثلاث، العلماء يقولون أن الثلاث غالبا يحصل بها الإسماع والإفهام، ولذلك جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، لأنه ربما في المرة الأولى الاستئذان لم يسمع، في المرة الثانية لم يفهم يعني من هذا الذي يطرق، في المرة الثالثة لا عذر، ولذلك لا تزد عن ثلاث. فالثلاث: إن أذن لك وإلا فرجع. طبعا إلا إذا غلب على ظن المرء أن صاحب الدار لم يسمع، يعني ربما أحيانا تأتي لامرئ ما يكون عنده جرس خارجي لطرق الباب، وتعلم أنه يوجد في داخل الدار ولا يمكن يسمع هذا الصوت وهذا النداء، فلا بأس أن يرفع المرء صوته وأن يكرر الاستئذان فوق ثلاث، هذا إذا علم أنه لم يسمع الاستئذان الأول منه. أما إذا غلب على ظنك وهو الأصل أن الاستئذان قد سمع وقد علم به، فإنه لا يحل المرء أن يزيد على هذه الثلاث ولا ينبغي له ذلك. كما أنه من الأداب ألا يواجه المرء الباب مواجهة، فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأدب، فإنه عليه الصلاة والسلام إذا أتى دارا لم يكن في قبلة الباب وفي وجهته، إنما أتى ركنه الأيمن أو ركنه الأيسر، وحتى لا يبصر عورة. وهذا طبعا حكم معلل حتى لا يبصر عورة الإنسان، بعض الدور ربما حتى لو وقفت عن يمينها أو عن شمالها ستبصر، فيكون من الأدب أن تنحني ببدنك أصلا حتى لا
تقابل
ما تقابل، وحتى لا تقع عينك على هذه الدار، وهذا من الآداب العظيمة الشريفة. كذلك من الآداب أن يسلم المرء، لا يكتفي بقوله يعني أدخل، كما أنه من الآداب أن يعرف بنفسه، فيقول إذا قيل له من يقول فلان لا يقول أنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر يقول أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في دين كان على أبي رضي الله عنهم وأرضاهم، قال فقال من، فقلت أنا، قال أنا كأنه كره ذلك عليه الصلاة والسلام. وذلك العلماء يقولون هذا أنا لا يحصل فيها تعريف. وحتى في الهاتف، وقد سبق أن ذكرت عن الهاتف، بعض الناس يختبر المتصل به فيقول السلام عليكم كيف حالكم، ويأتي بأخبار ما عرفتني ما عرفتني ما عرفتني. وإذا كان يحبك وبينك وبينه من الدعاء لا بأس، لكن بعض الناس يحرج غيره ويقول له، إذا قال له من ينبغي أن يعرف بنفسه. من الأدب أن تعرف بنفسك وأن يقول فلان، خصوصا إذا اتصلت من رقم آخر ليس لك وربما لا يعرفك هذا الصديق أو هذا المتصل به. كذلك الداخل للدار إذا استأذن فإنه من الأدب أن يعرف بنفسه وأن يقول السلام عليكم أدخل. إذا كان هذا المرء مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، السلام عليكم، أيدخل أبو بكر، أيدخل عمر، أيدخل عثمان، تعرف بنفسك، هذا من الآداب أيضا. وقد أسلفت أن هذه الصيغ ليست توقيفية إلا السلام، فما بقي فربما يكون بأي لهجة اعتادها الناس، كما أن الداء الذي يأذن له ربما يقول له تفضل أدخل، يفتح له الباب في أي حياك الله مرحبا بك، فأي لفظ قاله بعد أن يرد السلام، كل ذلك يكون من أداب من الاستئذان الطيب.
جميل دكتور. طب الآن يعني كما تعلم وسائل التواصل من نعم الله على الإنسان، هل أصبحت تقوم مقام الاستئذان مثلا قبل أن تأتي مثلا للشخص أو ترسل رسالة أو تتصل به، يعني بدل مثلا أن تذهب حين إلى بيته ورب تحرجه؟
صحيح، هو جاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرء إذا دعي إلى وليمة أو دعي إلى فهذا إذن، وإذا جاء مع الرسول فهذا إذن. فالإذن ربما لا يكون مباشرا ويكون سابقا، كان تبعث رسول تبعث رسولا يأتي بهذا الرجل أو تدعوه إلى وليمة كما ذكرت في الأعراس مثلا.
جميل.
فإذا دعي هذا إذن، ما يحتاج إذا أتى يقول السلام عليكم ما أدخل، هو دعي أصلا لحضور هذا العرس، فلا داعي أن يستأذن. لكن إذا كان المرء اليوم مثلا دعاه أخ له برسالة هاتف أو باتصال، قال أنتظرك بعد العشاء، أو أرسل له رسالة يعني عندي فلان ننتظرك أن تأتينا،
جميل،
هذا يعتبر إذن، ما يحتاج إلى الاستئذان جديد إذا كان الوقت قريبا. لكن إذا كان الوقت بعيدا، بمعنى أنه أرسله الصباح وقال له أنتظرك بعد العشاء إن شاء الله، ما يأتي بعد العشاء ويفتح الباب.
جميل.
نعم. لكن إذا والدلالة العرفية تقوم مقام الدلالة اللفظية، فالعرف قائم مقام اللفظ إذا دلت عليه القرائن.
جميل. طيب دكتور، ما يسمى بالميانة، يعني أصدقاء بينهم يعني شيء من الميانة، وهذا هل يشرحون الاستئذان؟ ربما حين ممكن يدخل يرى شيئا لا يسر. صحيح. هذا وكثير أحيانا تحدث خلاف بهذا السبب.
صحيح، بارك الله فيك، أحسنت. يعني لا يوجد قلب حن على المرء من قلب أمه.
جميل.
ولا يوجد أحد يحوي الداخل عليك الأم ومع ذلك أو يحتويه ويقدر عذره، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستئذان على الدخول على الوالدة، فكيف بالصديق والجار والقريب؟ لأن المرء إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ربما يكون المرء خاليا فيتبسط يعني في جلوسه في لباسه، وربما يكون المرء ساترا لعورته لكن يكون على هيئة من لباسه لا يرغب أن يراه أحد من الناس على مثل هذا الحال، فالاستئذان أدب من الأدب التي ينبغي أن يحرص عليها حتى مع الصديق، بل هذا من أسباب دوام الألفة. الله تعالى قال ذلكم خير لكم، يجب أن نعي هذا وأن نفهم أن كل ما دلت عليه الشريعة هو الخير، والاستئذان الله تعالى جعله من آياته وجعله خير. فإذا علمنا أنه خير لا يمكن أن يكون الخير في خلافه قطعا.
جميل دكتور. طيب النقطة مهمة جدا، خصوصا أن أوقات الناس الآن اختلفت، ليست كالسابق. يعني في السابق كان الناس مثلا من الأوقات المتاحة في الزيارات فترة الصباح، الآن يعني فترة الصباح إما هذا الرجل في عمل يكون داوم، أو مثلا يكون أخذ شيئا من الراحة. أوقات الاختيار أوقات الزيارة يا دكتور، يعني هل في الشريعة دعت إلى أن الإنسان يختار الوقت المناسب
للزيارة؟ يعني هذا أدب زائد على أدب الاستئذان. يعني كما أن المرء ينبغي له، دعنا نقول ندخل إلى هذا من قوله تعالى ذلكم خير لكم، وإن قال لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. جميل. العلماء قالوا من هذا أن المرء ينبغي له أن يكون طيبا وأن لا يكون ثقيلا، ولأن دخوله مع قول صاحب الدار ارجع هذا يجعله ثقيلا على صاحب الدار. من هنا استنبط العلماء فائدة، وأن المرء ينبغي أن يكون لطيفا ولا يكون ثقيلا على من يأتيه. من هذا اللطف أن يختار المرء الوقت المناسب والساعة المناسبة للزيارة، وهذا توفيق من الله جل وعلا لبعض الناس، فتجد أنه يختار الوقت. حتى يعني بعض الناس عنده حدس يعلم أوقات الامتحانات مثلا عند الأولاد والأبناء فيتجنب الزيارة في مثل هذه الأوقات. يعني بعض النساء بالذات تعلم أنه أحيانا في حق للزوج فتختار الوقت المناسب. في فرق بين زيارة المرأة ذات الزوج والمرأة التي لا زوج لها، فرق بين زيارة المرأة التي يكون زوجها في البلد والتي يكون خارج البلد، كذلك الرجل الذي يكون عنده أبناء في المدارس بخلاف الذي يكون لديه ذلك يكون عنده عمل خلاف الذي ليس لديه عمل. لا شك أن هذا من الذائقة العامة التي أرشدت لها الشريعة. فالشريعة أمرت الإنسان لا يعني أرشد الإنسان لا يكون ثقيلا على غيره، ومن هذا أن يعتني بالأوقات المناسبة للزيارة.
جميل دكتور. يعني من النقاط يعني المهمة اللي يحتاجها الإنسان، إذا اتصلت مثلا بشخص وما رد عليك، البعض يعني يحرج يذهب إلى بيته، ورب هذا الشخص قد يكون يريد أن يخرج بأسرته إما لنزهة إما لزيارة، فعندما يرى رب يتحرج وأحيانا يعني يترك هذه الخرجة وهذه الطلعة من أجل هذا الإنسان اللي يعني يقول واقف أمام الدار.
صحيح. لا هو لو جاءه ليس محرما، لو أتى إليه وطالب الإذن بالدخول، فصاحب الدار هو الذي أضاع حقه. أي. الشريعة جاءت صاحب الدار حقا أن يقول له ارجع، فأنا لا يمكنني الآن أن أستقبلك، لكنه ربما استحيا كما ذكرنا من قبل. أي. وترك الحق الذي له، فوقع في قلبه على أخيه، وأصبحت هذه الزيارة ثقيلة، ربما دخلتهم في الحرج والغيبة والحرام. لا لكن من لطف الزائر أن يكون رجلا كما ذكرنا من قبل أن لا يكون ثقيلا. ولذلك اللطيف من الناس من إذا رأى الرجل ومعه أهله مثلا وقد خرجوا أن لا يذكر له زيارة حتى لو كان في الأصل زائرا له، بل من لطفه ينبغي لو قابله ودعاه إلى الدار. ولذلك ربما تكون بعض الدعوة لدخول الدار على وجه الحياء والاستحياء، وهذه لا ينبغي المرء أن يقبلها لأنها جاءت على وجه الحياء. وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فأنت تدخل إلى داره مستحم ومستحم منك، تأكل من طعامه وتشرب من شرابه، وكل ذلك على مضاضة. فينبغي لك إذا رأيت أن صاحب الدار قد أدخلك حياء وحرجة أن تكون نبيها ولا تقبل مثل هذا.
جميل دكتور. طيب هل هناك في إذن معتبر؟ الإذن المعتبر،
الإذن كما أسلفنا أن تعاملات الناس مع بعضهم الشريعة لم تجعلها كالعبادات التي بينه وبين الله جل وعلا لها ألفاظ خاصة. فالصلاة كما أسلفت لها ألفاظ خاصة، الذكر له ألفاظ خاصة، بينما الاستئذان هذا يختلف. ربما كان الدخول بقوله تفضل، ربما كان بفتح الباب، ربما كان تعلم اليوم بعض الدور الصوت لا تسمع، فمجرد ما يطرق الباب ربما يفتح له بالجهاز الكهربائي فتفتح له الأبواب ويسمح له بالدخول، فليس ثمة لفظ خاص بالإذن. المهم أن يعلم الطارق للباب والزائر أن صاحب الدار آذن له. هذا الإذن من يكون باللفظ، وإما أن يكون بدلالة العرف كفتح الدور أو بعث الخادم أو الإبن لإدخاله لهذه الدار.
جميل، نحن نستغرق دكتور فاصل ثم نكمل باقي المحاور. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا بكم يا أصدقائي، اليوم سنتكلم عن آداب الاستئذان. والاستئذان هو طلب الإذن لدخول البيوت أو الدخول إلى غرفة الوالدين ونحو ذلك. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها.
وقال تعالى:
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم.
ويكون الاستئذان باللفظ، بأن يقول المستأذن: السلام عليكم أأدخل؟ ويكون الاستئذان أيضا بطرق الباب، سواء أكان الباب مغلقا أم مفتوحا. ويستحب أن يكون الصوت متوسطا دون صياح، وإن كان بدق الباب فيستحب أن يكون الدق خفيفا بلا عنف. ولا يقف المستأذن قبالة الباب إن كان الباب مفتوحا، ولكنه يقف يمينا أو يسارا. ولا يحل للمستأذن النظر في داخل البيت، لأن للبيوت حرمتها، ومن استأذن فأذن له دخل، وإن لم يؤذن له فلينصرف. ولا يلح بالاستئذان، ولا يتكلم بقبيح الكلام. وإذا استأذن أحد منا على إنسان فالسنة ألا يكرر الاستئذان أكثر من 3 مرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. عنوان حلقتنا هو آداب الاستئذان وأحكامه. دكتور خالد، احنا وصلنا تعليق في اليوتيوب من الأخ محمد برسي، يقول: السلام عليكم فضيلة الدكتور خالد، أشهد الله أني أحبك في الله، ود أن أزيد يعني علي أدب الاستئذان، أن نجلس حتى يجلسنا صاحب الدار لأنه يعرف عورات الدار ولا يطلق البصر يمين ويسار.
لا ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجزاك الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا ويرفعنا بهذا الحب فيه سبحانه وتعالى. وشكر الله لك هذا التنبيه. وهذا الأدب يا شيخ محمد من الأداب المهمة النافعة، فينبغي المرء ألا يجلس إلا حيث يأذن له صاحب الدار.
جميل.
ولأنه ربما جلس في مكان يكون كاشفا على عورات الدار، فصاحب الدار يختار له المكان المناسب الذي لا يكشف الدار، بل ربما يكون صاحب الدار يعلم من بيته أن هذا المكان أنسب وهذا فيه عيب لا يمكن أن يجلس عليه، فيختار المكان المناسب للجلوس. هذا أدب صحيح، وشكرا لك أخي محمد، بارك
الله. جزاك الله خير محمد، صراحة أضاف إضافة طيبة. دكتور، طيب الآن لما عرفت وذكرت أنت من أحكام الآداب هي من أجل غض البصر، من عدم كشف مثلا عورات البيوت. طب عندما يدخل إنسان رب أحيان يقع بصره على شيء أو يرى مثلا منظرا يزعج صاحب هذا الدار، تجد أن البعض الدكتور يعني على قول يحب ينبش في هذه الأمور، فتجد أنه ينقلها وأحيانا مثلا يحكيها مثلا لأهله، ورب تصل عن طريق النساء، وقد تقطع العلاقات ب
صحيح.
يعني نريد أن تحدثنا عن الإنسان يعني يحفظ أسرار الدار.
بارك الله فيكم. أنت بدأت يا أبو عمر بأن للبيوت حرمة، وهذه الحرمة التي للبيوت شريعة من أجل جعلت الاستئذان. ربما يفوت المرء أن يستر كل عيب في بيته، ربما يفوت ذلك نسيانا، ربما سهوا، ربما يكون ذلك غفلة، ربما يكون لقلة ذات اليد ما يمكن أن يستر تلك العورات الموجودة في بيته. فإذا دخل المرء إلى دار ورأى شيئا من النقص والعيب فإنه لا يحل له أن يتحدث به، لأن هذا يؤذي صاحب الدار، وهذا من مواطن الغيبة أن يتحدث عن أخيه فيما يكرهه. أيضا هذا من الخيانة للأمانة، لأن صاحب الدار إذا أذن لك بالدخول فقد استأمنك على هذا المكان، وأنت أذن لك في استمتاع معين فقط. ولذلك الآن الضيف إذا أتى إلى صاحب الدار وقدم له مثلا قطعة من الحلوى، فهل له أن يحمل بغير إذن؟ ليس له ذلك،
ليس له
ما يقدم للضيف هو إباحة كما يقول الفقهاء وليس تملكا، فهو يستبيح أن يشرب من هذا الماء وهذا العصير ويشرب من ويأكل من تلك الحلوى، ما يملك أن يحمل معه إلا بإذن، لأن ما زاد عن ما أبيح هو لا يحل له. فإذا أذن له بالجلوس، أذن له بالتحدث، أذن له بأكل ما قدم له، ولم يؤذن له بالحديث الذي رآه. إذا كان المرء إذا حدث أخاه بحديث ثم التفت فإن هذا الحديث أمانة لا يحل له أن يخرجه، كيف أن يتحدث عن عوراته وعما رآه في بيته؟ لكن المسلم العاقل يظهر الجميل ويستر القبيح، واعلم أن الله جل وعلا يعامل عباده بما يعامل بعضهم به بعضا، فإذا كان المرء ينشر الجميل ويستر القبيح فإن الله جل وعلا يصبغ عليه النعم فينشر جميل فعله ويشيره بين الناس ويستر قبيح أفعاله. وإذا كان المرء يعمل بضد ذلك، يتبع عورات الناس وينشر عوراتهم، فإن من تتبع عورة امرئ مسلم تبع الله عورته، وتتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. نسأل الله السلامة.
إن شاء الله السلامة والعافية. دكتور جميل، تذكرت أن ما يقدم للضيف فهو يعني من باب الإباحة وليس التملك. بعض الناس دكتور يذهب إلى مناسبات، فرب مثلا يعني يذهب مثلا الجهة الثانية ويكون مع مثلا إناء فيضع فيه أكل يعني زي الأعراس، هل يباح له أن يأخذ بغير أن يستأذن من صاحب الأكل؟
لا يحل له أن يأخذ إلا بإذن.
نقطة مهمة.
نعم، لأن الذي يقدم للضيف وإباحة فقط ليس تمليكا. الصدقة حين تصدق بها أنت فهذا تمليك للفقير، لكن لما تدعو أحدا إلى دارك أنت تأذن له بالأكل من هذا الطعام فقط، ولست مملكا له لهذه الذبيحة، فيأكل وينصرف. لكن كما أسلفت، الإذن إما أن يكون إذنا لفظيا وإما أن يكون عرفيا، فإذا دل العرف على الإذن بحمل بعض الطعام لا بأس. في بعض المناسبات مثلا يضع صاحب المناسبة أطباقا للناس ليحملوا معهم،
يأخذوا
ما زاد وفاض من هذا الطعام، فهذا إذن عرفي لهم. وأما إلا من الإذن لا اللفظي ولا العرفي فإن الأصل في الأموال أنها محترمة ولا يتعدى عليها.
جميل دكتور، لعل نختم، إحنا ما تبقى معنا إلا يمكن دقيقة أو شيء بسيط. بعض الحالات التي يسقط فيها الاستئذان، هل يسقط الاستئذان في حالات معينة؟
الأصل أن الاستئذان محكم وأنه لا بد منه، وإنما يسقط عن عما ذكره الله جل وعلا في غير الثلاث الأوقات، الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم في غير الأوقات الثلاث بعد العشاء وقبل الفجر وحين يضع الناس ثيابهم من الظهيرة، في غير هذه الأوقات يسقط عنهم الاستئذان. يسقط الاستئذان في حال كانت الأبواب مغلقة، ربما يعني المرء يعني هذا الدور إذا أغلقت فالاستئذان يخفف فيه بين أهل البيت وأهل الدار، لأنهم إذا كان لهم حاجة أغلقوا هذا المكان. يسقط الاستئذان عند ورود المرء على بيته هو، فحتى يستأذن ثلاثا أربعا إذا أغلق عليه الدار مثلا، نسي المفتاح أو شيء من هذا، لا يقول استأذن ثلاث فلم يفتح لي.
جميل.
يسقط عند الضرورة، إذا اضطر المرء للدخول، كان يحترق مثلا منزل من منازل الجيران ويأتي هذا الجار لينقذهم، هل يحتاج أن يقف ويقول السلام عليكم أدخل؟
ليس
ما هذه ضرورة، فيدخل مباشرة ليقوم بإنقاذه.
المريض كذلك دكتور.
نعم الضرورة، مريض لإسعافه نحو ذلك، لكن ما أمكن حصول الاستئذان فإنه واجب. يدخل كذلك بين الزوجين، ليس واجبا لكنه على وجه الاستحباب والأدب.
دكتور خالد، الحديث معك شيق وذو شجون، وصراحة لا يمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما طرحت، كنت ضيفا رائعا معنا في هذه الحلقة.
أبدا، إن كان ثمة شيء جميل فهو من جمالكم وجمال هذه القناة المباركة الطيبة.
الله ينفع بك ويبارك فيك. الشكر، نشكر ضيف حلقتنا الدكتور خالد بن عيد الجريسي الذي كان ضيف حلقتنا وقد امتعنا بحديث رائع عن الاستئذان وأحكامه وشيئا من آدابه. الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم وأيضا كذلك تفاعلكم معنا. بإذن الله عز وجل يتجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك والحين في كل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.